بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكت، وإذا شيك فلن تقف، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، ذكره في موضعين: الجهاد وفي الرقاب. قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. الدينار هو قطعة من الذهب كما هو معروف، سواء كان مضروبا وقد لا يكون مضروبا، والدرهم كذلك من الفضة. أما الخميصة، الخميلة، والخميلة كساء له قمل، يعني له أحداث محدد، وأما الخميصة فهي كساء مربع. وسماه عبدا لهذه الأشياء لأنه يعمل لها، يعمل ويجتهد ويكد لأجلها، كأن عمله لهذه الأشياء، للدينار والدرهم والأكسية وأكسية وغيرها مما يكتنى. المقصود أنه عمله للدنيا، يعمل للدنيا. ومعنى قوله تعس، معناه سقط وهلك. وقيل معنى تعس معناه انتكس عليه أمره، يعني أنه لم يفلح. وهذا قد يكون دعاء وقد يكون خبر. إذا كان دعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه استجاب، ويدعو عليه بالتعاسة، أن يكون تعس. والتعاسة هي الشقاء، كما قال جل وعلا: فتعسا لهم، يعني شقاء لهم. قد يكون خبر يخبر عنه أن هذه حالته، أنه ما يخرج عن هذه الحالة. إذا كان الإنسان يعمل للدنيا عمله لأجلها، أنه يكون تعسا، ولا يلزم أن يكون في نظره، في نظر العامل، أنه تعس. وأشد التعاسة وأعظمها أن يكون في عمله يبتعد عن ربه جل وعلا وعن ما يسعده، وكلما تمادى في ذلك وإن كان يظن أنه في سعادة فهو يتمادى في التعاسة. وقوله وانتكس، الانتكاس مثل أن يشفى المريض ثم يعود إلى مرضه، انتكس في مرضه يعني عاد إلى أسوأ ما كان. هنا يعني كأنه دعاء يكرر عليه، يكون تعس ثم ينتكس في أمره أشد مما كان عليه. وقوله وإذا شيك فلن تقف، إذا شيك يعني إذا أخذته الشوكة فلن تقف، والانتقاش هو إخراج الشوكة بالمنقاش، والمعنى أنه إذا وقع في شدة فإنه لا يخرج منها، لأن الذي لا يخرج لا إلى أشيكا لا ينتقش لا يجد من ينقشه، معناه أنه قد هلك فلا يستطيع الخلاص مما وقع فيه. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من كانت هذه حالته فإنه قد وصل إلى الغاية في الهلاك والخروج مما وقع فيه من المآزق وهي عبادة الدنيا، لأن هذا يتمادى حتى يغطي على قلبه فيصبح عنده الباطل كأنه حق ويكره الحق يبغضه ويحب الباطل، وهذه غاية السعادة غاية الشقاء، فخروجه من هذا صعب إن لم تدارك رحمة من ربه جل وعلا، وإلا فإنه لا يخرج من ذلك لا يجد من يخرجه. ثم كونه سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للكساء الملبوس أو الموطوء المشروع المفروش، ليس معنى ذلك أنه يسجد لهذه الأشياء ويدعوها ويصلي له، ولكن المعنى أنه يعمل لأجلها ولا يعمل لآخرته، عمله لأجلها. ولهذا وضح ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني أنه إذا حصل له ما يعمل له استمر في عمله ومضى فيه، أما إذا لم يحصل له الشيء الذي يعمل له وهو الدينار والدرهم والأكسة والأكسية وغيرها من ما يكون مرادا له، فإنه يتوقف في عمله ويسقط العمل ويترك. إن أعطي رضي وإن منع سخط، فهذا واضح في أنه يعمل لأجل الدنيا، عمله لأجل الدنيا، لأنه لو عمل لله جل وعلا ما نظر إلى هذه الحالة كونه إذا منع ترك العمل وإذا أعطي استمر فيه. فهذا تفسير لقوله عبد الدينار وعبد الدرهم، أنه عبادته معناها أنه يعمل على حصوله، عمله لأجلها. ثم ذكر العبد الذي يكون مقابلا لهذا، يعني عبد الله الذي يكون عبدا لله جل وعلا، هذا عبد الدنيا، والذي يقابله هو عبد الله. فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وطوبى فعل من كلمة يراد بها الفعل الطيب أو الخير الذي يصل إليه من الطيب، يعني أنه يتحصل على الطيب على الجزع الطيب المتناهي في الطيب. وقيل إن طوبى هي الجنة، يعني الجنة لمن كانت هذه الصفة. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، وهذه أقوال متلازمة. والمعنى واضح بأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنه يدعو لهذا العبد الذي هذه صفته بأن يكون من أهل الجنة أو أنه يخبر عنه بأنه من أهل الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. العنان معروف أنه الحبل الذي يكون في رأس الفرس يقوده به ويدمه به الزمام الذي يمسكه، ومعنى ذلك أنه مجتهد في سبيل الله. وقال أشعث رأسه مغبرة قدمان، والمقصود بذلك أنه لا يعتني بنفسه، قد سبل عن ترجيل رأسه وتسريحه وتنظيفه، قد شغله الجهاد في سبيل الله عن ذلك. وكذلك الغبرة التي تلحقه لا يعتني ببدنه بالتنظيف والغسل، لأنه مشغول عن ذلك ويعمل عملا يرى أنه لا يجوز التساهل فيه أو الغفلة عنه، فهو في أمر مهم لأنه يطلب رضا الله جل وعلا والوصول إلى أعلى الدرجات. فهذا معنى قوله أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أنه لا يعتني بنفسه لأنه شغل فيما هو يرضي ربه جل وعلا ويتحصل به على أعلى الدرجات. ثم قال إن كانت الحراسة كانت الحراسة، هذا الجزاء استحق في الجواب، يعني أنه إن كان في الحراسة قام بها بما يلزم ولم يكن مقصرا فيها، يقوم بكل ما يلزمه في الاجتهاد والعمل غير مقصر. وإن كان في الساقة كان في الساقة، والحراسة والساقة كلاهما من أشد المواقف، فذكر هذين الموقفين ليدل على أنه قائم بما يلزمه طاعة لله جل وعلا وطلبا لمرضاته، وأنه مجتهد من غاية الاجتهاد لا يكثر ولا يفضل في ذلك. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، يعني أنه يعمل عملا لله ولا يقصد به وجوه الناس ولا يقصد به الدنيا، فلهذا يكون غير معروف عند ذوي المناصب وعند المسؤولين، غير معروف لأنه لا يظهر نفسه حتى يعرفوه، بل يعمل لربه جل وعلا، فلهذا إذا طلب شيئا لا يعطاه، وإذا شفع لأحد لا تقبل شفاعته. إن استأذن على الكبرى لم يؤذن له، لأن عمله ليس للدنيا، عمله لله، فهو يحرص على أن يكون عمله خافيا وأن لا يكون مطلوبا به وجوه الناس ورضاه. وإن شفع لأحد لم تقبل شفاعته لأنه لا قيمة له عنده. فهذا معناه أنه مغمور عند الناس وليس له ذكر ولا نباهة عنده ولا وجه، ولكنه عند ربه رفيع القدر وعظيم الجزاء لأن قتله وجه الله جل وعلا، لأنه عبد لله، فهذا يقابل الأول، الأول عبد الدنيا وهذا عبد ربه جل وعلا. هذا يأتي هذا مثل ما يأتي في القرآن، فإن الله جل وعلا يذكر المتقابلات، يذكر مرة الصالحين ثم يتبعهم الفاسدين الكافرين، أو يذكر الجنة ثم يتبع ذلك ذكر النار. فهنا في هذا الحديث ذكر عابد الدنيا ثم ذكر عابد ربه جل وعلا الذي يفقد بعمله وجه الله جل وعلا ويتقرب به إلى الله. والشاهد في هذا واضح، لأنه سمى الذي يعمل للدنيا عبدا، الذي يعمل لأجل الدنيا سماه عبدا لها، عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميل الخميلة وعبدا للخميصة. فدل على أن من عمل عملا يقصد به الدنيا فإنه عند الله من الخاسرين. فالحديث مطابق للآية التي ترجم بها المؤلف، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معلوم أن الأول أنه باطل العمل في الآخرة، وأنه ممن يستحق النار يكون خالدا فيه، لأنه عبد للدنيا ويعمل لأجلها، ولهذا يرضى لها ويسخط من أجلها. أما الثاني فهو يقابل هذا تماما، الدنيا ما أهمته ولا يلتفت إليها ولا يعيرها أي اهتمام، ولهذا وإن كان عمله عظيما إذا وقف في المواقف وقف موقف الرجال ولم يؤس من قبله، ولكنه لا يظهر ذلك بل يخفيه لأنه يريد وجه الله جل وعلا، ولهذا لا يتحصل له جاه عند الناس بل يكون مضمورا مغمورا لا يؤذى به ولا يلتفت إليه، لأن عمله لله جل وعلا وهذا المقصود. هذا المقصود.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس وهو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد سعد أي شقي، وقال أبو السعادات: يقال تعيس يتعس إذا عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. قوله تعيس عبد الدرهم وهو من الفضة قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا من درهم من ضرب بني أمية، وعندنا درهم من ضرب بني أمية وهو جنة 50 حبة شعير وخمس حبة، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجد
يعني في القرن الثالث عشر يقول عندنا درهم من ضرب بني أمية، يعني بقي إلى ذلك الوقت ولا يزال عند بعض الناس دراهم ودنانير من قدر الإسلام من أول الإسلام سفر بها، ولكن ليس معنى ذلك أن هذا أنه حزن وأنه، ولكن وإنما يحتفظ به لأنه يترتب عليه أحكام الشرع، معرفة المكاييل والموازين أمر مهم لأن فيها الزكاة وفيها الكفارات وفيها الأحكام تتعلق بها كثيرا، فمعرفتها مهمة. فإذا وجد مثل ذلك دينار أو درهم هذا النوع، لأن هذا الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعين كثيرا على معرفة المقادير، مقادير الوزن ومقدار الكيل أيضا.
فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته كما هو حال الأكثر. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى قميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائط. والخميدة بفتح الخاء المعجمة. وقال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان. ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله كعس وانتكت. قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيدة. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه لأنه إذا تعس انكب على وجهه وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله وإذا شيك أي أصابت شوكة فلم تقش أي فلا يقدر على إخراجها بالنقاش. قاله أبو السعادات والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الواقع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وهذه حالة من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو كورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
هذا الكلام ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية، وكلامه في منزلة المال عند الإنسان يقول إنه قسمان، المال يكون من الإنسان قسمان على قسمين، أحدهما الشيء الذي لا بد له منه مثل المسكن مثل الطعام المأكل والمشرب مثل الملبوس وكذلك الزوجة وما أشبه ذلك. فهذه يقول يجب أن تكون مطلوبة من الله جل وعلا ولا يتعلق قلبه بها، وإنما لأجل الحاجة يرتبط بها حاجة لأنه محتاج إلى ذلك، ولكن ما تسهله ولا تصده عن عبادة ربه وكون قلبه خالصا لربه ما تأخذ شيئا منه. فتكون هذه يقول بمنزلة الحمار الذي يركبه، إن كان عنده حمار يركبه هل يتعلق قلبه به بشيء؟ ولا لو كنا السيارة، السيارة يمكن يتعلق قلبه بها، وتجده إذا كانت مثلا جميلة يريد أنها تكون جميلة وينظفها ويكون قد يخدمه، فيكون ليس فتكون ليس كالحمار، بل ينبغي أن يكون المال بمنزلة الحمار الذي يركبه. ثم يقول بعد هذا، ولكن لم يذكر الكلام، يقول بعد هذا بل يجب أن يكون المال عند المؤمن بمنزلة المحل الذي يقضي فيه حاجته، لا يتعلق به قلبه نهائيا، لأنه إذا تعلق به القلب تعلق القلب به لا بد أن يعمل من أجله، ثم يأخذ شعبة من قلبه فيصبح عنده شيء من العبودية لغير الله جل وعلا. العبودية الخالصة أن تكون لله وحده، وهذا هو الذي يكون كامل الإيمان، وهو الذي إذا بعث يوم القيامة يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما إذا كان تشعب قلبه شعبة للمال وشعبة للعمل شعبة للرئاسة وما أشبه ذلك الأمور التي يتعلق بها، فيصبح ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم إلى آخره، يعني عنده عبادة لغير الله جل وعلا. وهذه تختلف، إما أن تكون عبادة كاملة فيصبح ممن تشمله الآية وداخل فيها، أو يكون عنده خصلة من خصال العبادة، وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، الناس يتفاوتون في هذا. هذا الشيء الذي يحتاجه ينبغي أن يكون بهذه المنزلة، الأمور الضرورية ينبغي أن تكون بالنسبة للمؤمن بهذه المنزلة. أما الأمور التي ما يحتاجها أمور فضلة زائدة فهذه يقول إنها عذاب تعذب بها الإنسان، وكونه يعمل لها ويجمع لها يصير خادم لها، يعني عبد لها، ويصبح أقل ما يقال فيه إنه صد عن عبادة الله وأعرض إلى عبادة من لا ما لا ينفعه ولا يضره، بل يضره ولا ينفعه، وسوف يخدمه ويتعب نفسه وبدنه في جمعه وحراسته، ثم يأكله غيره وينتفع به غيره، وقد يسعد به غيره فيكون عليه الحسرات إذا وجد من سعد بالشيء الذي شقي هو فيه، يصبح عليه الحسرة فقط يتحسر على ذلك، وقد يشقى فيه غيره أكثر من شقائه، يعني يعصي الله جل وعلا فيه، فيصبح أيضا عليه تبعة ذلك، عليه شيء من التبعات، فهو لا ينفك عن المسؤولية. لماذا؟ لأنه في الواقع خرج عن الشيء الذي طلب منه. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز أن يعمل على وجود المال، ولكن لا يجوز أن يطلبه من الأجر المحرمة، يجب ألا يمنعه المال من أداء الواجبات، ويجب ألا يدعوه المال إلى ارتكاب المحرمات، فإذا لم يكن يدخل في ذلك يعني ما منعه جمع المال من ترك واجب ولا حمله على فعل محرم محروم فإنه يكون سالما وليس مذموما. ولكن الغالب أنه لا يسلم، الغالب في صاحب المال أنه لا يسلم من أحد شيئين، إما ترك واجب وإما فعل محرم من أجل المال. وهذا أمر مشاهد، حتى إن كثيرا من الناس يثقل عليه كثيرا إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام فيه لمحبة المال، وبعضهم قد لا يخرجه، قد لا يخرجه لأنه قد يستكثرها مثلا مع أنها ليست كثيرة، فيمنعه حب المال من إخراج الزكاة. وهذا في الواقع قد أخذ المال شعبة كبيرة من قلبه، فأصبح القلب متعبدا له. وكذلك قد يبخل في أداء الواجب من المال، يبخل ويعجز، فيكون أيضا وإن لم يكن مثل الذي منع الزكاة، ولكنه يكون عليه من اسم ذلك بحسب ما منع من الواجب، سواء كان الواجب يتعلق بمن يجب عليه نفقته أو يتعلق بغيره. فإذا كان الإنسان عبدا لله جل وعلا خالصا فيكون المال عنده بمنزلة الشيء الذي لا يؤذى له ولا يتعلق قلبه به، لأنه يعمل في هذه الدنيا للدار التي سيسكنها سكنا لا تنقطع، فهو يعمل على عمارة تلك الدار بكل وسيلة، بعمل البدن وبالمال الذي يكون بعض الناس خادما له وعبدا له. فهو إذا كان عبدا لله يستخدم المال ويوظفه لأعماله التي تكون مرضية لربه جل وعلا ويتحصل بها على جزائه. الإنسان لا ينفك، إما أن يكون بهذه الصفة أو يكون بالصفة الأخرى، وكل إنسان يجد من نفسه شيئا من ذلك. ولا بد من المجاهدة، ولا بد من العمل والكدح، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح إما أن يكون في الخير أو يكون في الشر، ولا بد من ملاقاة الله جل وعلا ثم محاسبته وجزاؤه على الكدح الذي كدحه الإنسان.
قوله طوبى لعبد، قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى الإمام أحمد:
ويعني ظلها يسير به 100 سنة الراكب.
وروى الإمام أحمد قال: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا دراد أبو السمش أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا
البخاري في صحيحه أن طوبى، يقول: هذه كلمة تقال لكل عمل طيب ولكل جزاء طيب. طوبى على وزن فعلى. وكلامه هذا يدل على أن الحديث لم يصح عنده. لو كان الحديث صحيحا لبين ذلك في ترجمة كعادته. وإن كان الحديث ليس على شرطه فإنه إذا لم يكن على شرطه يذكر ذلك في ترجمة ولا يروي، يذكر معناه. وذكره هذا يدل على أن هذا الحديث غير صحيح عنده.
ذكرها هنا أثر. وقد روى جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، وبدرها كخز المدهري من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق. فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها. قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، خبا من غير مهنة، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك صاحبتها، حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حق رحمتي ومحبتي، ومرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسلوني ما شئتم بأن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه، حتى إن أكثرهم أمنية ليقول: ربي 3 أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، ربي فآتني من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني وسيصحبك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال ثم يقول: اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، على كل 4 منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة، حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة، يرى مخهما من فوق شوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته
كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل عليهما فيحيانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلة التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسببه عن وهب بن ربهم وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية بالدر والمرجان، أبوابها من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء. وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار. فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برذول من تلك البراذين، ولجمها وعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم فينظرون رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم وما سألوا وما تمنوا. وإلى على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنات، جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان يضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان. ما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضاي عنكم احللتكم داري ونظرتم الى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نغوب. وهذا سياق غريب واثر عجيب ولبعض شواهده في الصحيحين.
هذا الاثر من كلام معاذ بن منبه، وقصار الامر ان يكون منقولا عن بني اسرائيل، فلا يجوز اثباته واعتقاد ما فيه، وفيه اشياء منكره في هذا الاثر، وهو كما يقول يعني يصف بانه اثر عجيب غريب. العجيب والغريب ينبغي ألا يثبت، ولكن لكونه فيه الترغيب في الجنة وفيه أشياء يعني تكون حرك مثلا قلوب الأمل من هذه الناحية فقط، ولكن خير من ذلك وأفضل ما في كتاب الله جل وعلا. ولا شك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أعظم مما ذكر هنا بكثير، على قصور في الواقع، في قصور من ذكره يعني
عما ذكره الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس، هذه نكرة في الملائكة وغيرها، لا تعلم الشيء الذي أخفي لهم. ثم إن هناك شيء من المنكر من الذي نكاره، والحديث الذي في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوا الفردوس، فإنها أهل الجنة ووسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. عرش الرحمن فوق، ما يذهبون إليه يسيرون وتتفرق الشجر عنهم حتى يزورون الله جل وعلا. الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا أراد جل وعلا أزال الحجاب، أزاح الحجاب ونظر إليهم في أماكنهم، وكلموه وكلمهم تعالى وتقدس، ولا يحتاج أنهم يركبون ويذهبون يمشون مع الشجر كما يذكر هنا. نقول: وسقفها عرش الرحمن. عرش الرحمن هو أعلى كل شيء، ولكن الجنة الفردوس هي أعلى، هي أعلى ما في السماء، هي أعلى ما في السماء، وليس فوقها إلا عرش الرحمن تعالى وتقدس هو سقفها. وكذلك يذكر من كون براذين من كذا ومن كذا، ما هو عجيب على قدرة الله جل وعلا، ولكن يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى أن يثبت ذلك عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، أو عن قول الله جل وعلا. أما إذا كان منقولا عن كتب بني إسرائيل فبيننا وبينها مفاوز انقطع دونها أعناق الإبل، لا يجوز أن نثبت ذلك إلا بشيء ثبت من كتاب الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك في الفضائل والترغيب، لو إن كان في ذلك، فنستفي بما صح وبما ثبت في كتاب الله جل وعلا، لو إن كان في ذلك، فنستفي بما صح وبما ثبت في كتاب الله جل وعلا، وفي هذا غنية وخير كثير. وكم من النفس دخل على المسلمين بسبب ما يذكره كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من أحبار اليهود الذين أسلموا، صاروا يذكرون هذه الأشياء في أمور كثيرة، بعضها قد يكون ما في كتاب الله يخالف. ولهذا في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه يقول: لا تسألوا أهل الكتاب، فإن كتابكم هو أحدث كتاب نزل، فوالله ما رأينا واحدا منهم حتى يسأل، وإن من أصدق هؤلاء كعبنا الأحبار، وإننا لنبلو عليه الكذب. هكذا من أصدق هؤلاء كعبنا الأحبار وإننا لنبلو عليه الكذب، يعني أنه قد يظهر من بعض ما يخبر شيء فيه مخالفة لما في كتاب الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن مثل هذا ما يعتمد عليه، مثل هذا الأثر الطويل الذي فيه هذه الأمور التي ذكر، لأنه ليس له مستند ثابت صحيح، لا من كتاب الله ولا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله وهب رحمه الله وعفى الله عنه وعنه نقلا عن الكتب السابقة، والله أعلم به. ومعلوم أن الذي ينقل عن بني إسرائيل على أقسام ثلاث: اسم يكون موافقا لما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا حق يجب تصديقه والإيمان به. وقسم بعكس ذلك يكون مخالفا له، فهذا يجب تكذيبه، تكذب. وقسم ثالث ليس عندنا شيء يدل على أنه صح، أنه صحيح، ولا أنه باطل، فمثل هذا لا يصدق ولا يكذب، فليوقف ويقال الله أعلم، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. فهذا من هذا القبيل، هذا الذي ذكره كثير منه من هذا النوع، بعضه فيه شيء يخالف ما عنده.
وقال خالد بن معجان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، ضروع كلها، تربع صبيان أهل الجنة.
هذه مشكلة بعد الجنة لها صبيان، لهم صبيان، هذا يحتاج إلى دليل. قد اختلف العلماء هل أهل الجنة يولد لهم أو لا يولد، وأكثر أقوال العلماء أنه لا يولد لهم، إنما هم في نعيم فقط، ولا يحتاجون إلى الولدان، ولا يحتاجون إلى ثم إن في الحديث الصحيح أن كل من يدخل الجنة على شكل واحد، على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا في السماء، كلهم على هذا الصفة. وكذلك جرد مرد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جرد مرد ما فيهم كهول، فإذا كان يعني لهم صبيان يرضعون فيحتاج إلى دليل يثبت.
وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم.
يعني سقط في الدنيا ما هو سقط في الجنة، يعني إذا أسقطت في الدنيا من المؤمن يحمل على هذا، الجنة ما فيها سقط ولا فيها حمل ولا فيها أولاد على القول الصحيح الذي. وإذا أثبت شيء يجب أن يكون على دليل، بدليل.
قوله آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله أشعث مجرور بالفتح لأنه اسم لا ينصرف، للوصفية وابن الفعل، ورأسه مرفوع عن الفاعلية، وهو طائر الشعر شغله الجهاد في سبيل الله على التلاعب بالابتهال وتسريح الشعب. قوله مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية للعبد. قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة.
يجوز أن يرفع، يجوز أن يكون مرفوع عبد ويكون هذا صفة للعبد، ولكن هذا هو الظاهر، أقول هذا هو الأطرب.
قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وهو بكسر الحاي أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان بالحراسة أي غير مقصد فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهو خامي الذكر لا يقصد السمو. وقال الخلخالي: المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مقامه. وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله.
قد ورد في فضل الحراسة في سبيل الله حديث، ولكنها ليست على شرط الصحيحين، منها أن من حرس ليلة في سبيل الله فهي خير من 1000 ليلة، من 1000 ليلة يقوم ليلها ويصوم نهارها. يقول الحافظ ان هذا الحديث ان رجاله ثقات لا فلان رجل ذكره. وكذلك ورد ان من حرس في سبيل الله انها لا تمسه النار, حرس في سبيل الله ليلة لم تمسه النار. وكذلك المرابطة جاء نحو هذا الرباط في سبيل الله. والمرابطة هي لزوم الثغور على الأماكن المخوفة التي يتوقع أن يأتي منها العدو. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام, يعني هو أرفع شيء الأعمال. وإذا ترك الجهاد في سبيل الله عطل أمور كثيرة وأصبح دليلا على ضعف المسلمين بل وضعف الإسلام أيضا كما هو الواقع اليوم. فإن المسلمون صاروا أكلة لأعدائهم, يأخذون منهم ما يريدون بدون خوف ولا يردهم شيئا عن ذلك. سبب في هذا تقاعس المسلمين عما أمرهم الله جل وعلا به وما حظهم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق في الدرس الماضي الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا تركوا الجهاد أنهم يسلط عليهم ذلا في رقابهم لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. بهذا يتبين أن عز المسلمين في الجهاد وفي تمسك في دينهم, وأن ذلهم إذا أعرضوا عن دينهم أنهم يذلوا, ولا بد أن يذلوا. الواقع شاهد لهذا, الواقع الذي ينظر إليه الإنسان من أول الإسلام إلى اليوم يشهد لهذا الأمر.
قوله إن استاذن لم يذله, أي إذا استاذن على الأمراء ونحوهم لم يذله, لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة, لأنه ليس من طلابها, وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله إن شفع بفتح أوله وثانيه, لم يشفع بفتح الفاء المسددة, يعني لو جاءت الحال لن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ فيه ترك حب الريادة والشهرة وفضل الأمور.
وأشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره, ليس معنى ذلك أنه يفعل ما يشاء وأنه يقسم على الله ثم يطيعه الله, لا, ولكن هذا عبد مطيع لله جل وعلا امتثل لأمره. فإذا طلب من الله شيء أعطاه, وطلبه ما يكون من باب الإدلال على الله وأمره أن يأمره يقول افعل كذبي, لا, ولكنه من باب أنه عبده حقا يطلبه من باب العبودية والذل والتعلق به وحده, يعطيه مع ذله وخضوعه لربه جل وعلا واستكانته له. ليس الإقسام معناه أنه الذي إقسام كأنه يأمر أمرا ملزما يعطيه ذلك كما هو الواقع بين الخلق, هذا ليس مراد. المراد أنه مطيع لله, وإذا طلب من ربه شيئا باب الجزم والعزم فإنه يطلبه من باب الذل والخضوع والاستكانة لربه جل وعلا والطاعة. ومعلوم أن الله جل وعلا إذا ذل له عبده وخضع له أعطاه ما يريد, أعطاه ما يريد ولكن بمشيئته حسب مشيئته. ما أحد يلزم الله جل وعلا بشيء. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحد إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء فليعزم المسألة ولا يقول اللهم أعطني إن شئت فإن الله لا مكفي على لا أحد يكفيه على شيء. أمر كله بيده جل وعلا ويتصرف بخلقه ما كيف يشاء.
قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل القمول والتواضع انتهى.
وروى الإمام هذا يثني عليه هذا العبد الذي ذكر أنه أشعث رأسه إلى آخره آخر بغان فرس إلى آخره هذا من باب السنة باب السنة والمدح فصار دليلا على أن هذا أمر مطلوب ينبغي للإنسان أن يطلب هذه الصفة هذه الصفات تتصل بها فيكون عبدا لله جل وعلا.
وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان رضي الله عنه ويخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويقام نهارها. وروى الحافظ بن عساكر بترجمة عبد الله بن مبارك
الحديث الذي قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن رواته ثقات هذا شيء عجيب حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة هذا أتى في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ألف شهر يعني وألف الشهر قرابة 83 سنة يعني يكون الإنسان يعمل هذه الليلة عملا صالحا خير أكثر من عمر إنسان أكثر من عمر إنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ هو الذي يشتهي جميع ما وراءه من الملابس والمراكب وكل شيء حسن ويفكر فيه كثيرا حتى في بعض الصلوات هل يكون عبد لهذه الأشياء؟
منعته واستولى عليه والصلاة يفكر فيها دائما وشغلته عن الصلاة وعبادته معه هو عبد على حسب يعني ما قام بقلبه من العبودية لأن العبودية تتفاوت مثل ما سبق قد تكون كاملة وقد تكون يعني جزئية.
قال الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم رؤيا منثورة ما المراد بالولدان الذي تذكرون فيه الآية؟
ولدان في الجنة ولا ليسوا أولادا لهم لكن ولدان خزم له يكون عليه مختمون.
ورد في صحيح البخاري أنه لما توفي إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لإبراهيم جارية ترضعه في الجنة بمعنى
مرضى ما قال جارية قال له مرضي في الجنة. طيب وش فيها ما في شيء إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا له مرضع في الجنة ما يدل على أنه الجنة أنهم ولد لهم.
من قاتل وطنيا فهل هو في سبيل الله؟ من قاتل وطنيا فهل هو في سبيل الله؟
وطنيا يعني قاتل الوطن هذا في سبيل الجاهلية ليس في سبيل الله في سبيل الوطنية قاتل الوطنية فهو في سبيل الوطنية. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية حمية هي الوطنية حمية ويقاتل شجاعة يعني ليرى مكانه ويقاتل لأجل قومه يعني يدافع عنه من الذي في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما بعد ذلك فهو في سبيل الشيء الذي يقاتل إليه، يقاتل من أجله. كان يقاتل لأجل الدنيا أو يقاتل لأجل الارتفاع أو الانتصار أو ما أشبه ذلك، فهو في سبيل ذلك الذي يقاتل، الذي يقاتل من أجله.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليعزل المسألة؟
وليس ولكن معروف أنه يجب الدفاع عن بلاد المسلمين، هم معنى أنها تهمل، ما هو بالمدافع عن بلاد المسلمين يعني قتال عن الوطن فقط، قتال عن بلاد المسلمين لأنها بلادهم، ولأنهم يجب أن يكون لهم كيان ولهم قوة ولهم شيء مدافعون عنه، حوزة لهم. إذا مثلا استولى عليهم الأعداء فلا قيمة له.
هل يدخل في هذا الباب العشق فإنه يتعلق القلب بغير الله؟
لا شك، من عشق صورة أو امرأة أو غيرها وتعلق قلبه به حتى صار عاشقا له، والعشق هو حب يصل إلى حالة يخشى عليه من الموت فيه مع الشهوة، فهذا معناه أن قلبه غالبا يكون فارغا من معرفة الله جل وعلا أو من عبادته، الغالب أنه يكون فارغا من ذلك.
ما معنى النقود المضروبة؟
المضروبة التي على قدر معين وفيها أسمى مكتوبة عليها ضربة، ضربا تكتب الأسمى عليها والقدر المعين، يعني في عجزة معينة ما تختلف كما هو معروف.
هل في الجنة يكون اختلاط، اختلاط بين الرجال والنساء ولا يكون بين انفجار؟
لو الإنسان هذا يقرأ القرآن يعرف يعني وش الجنة. الجنة الإنسان إذا كان له مسكن الجنة يسكنه متحد يصير فيه طويلا ما يحتاج الى اختلاط، اذا اقول للسوق يشترون حاجاتهم جل وعلا قل الجنة انها حور مبصورات في الخيام، يقيس على الجنة يقيس على اسواق الدنيا وعلى حال الدنيا، الدنيا فيها يتهارج الناس تهارج شبه البهائم لا تقاس عليها.
فينبغي الانسان يعرف الجنة ما هي حتى يرغب فيها.
احب بين الامر لله وعدم يراد الدنيا وبين ان يحصل المرء على جاهل، ما هل بينهما تناقض؟
معلوم انه اذا نرجع انه حظ للنفس، وحظوظ النفس تزاحم مراد الله جل وعلا من العبد، تزاحمه كل ما كان له حظ، فمعنى ذلك انه له نصيب من عبادة نفسه. رأيت من اتخذ اله وهو قد يكون هذا العبد أهواء النفس إله له، وقد تكون صغيرة أقل من ذلك ولكنها تزاحم مرادة الرب جل وعلا حتى ينقص، ينقص عمل الإنسان شيئا ما. الاختلاف ما يكون في قلب الإنسان، اختلاف أحوال الناس، الناس لهم اختلاف أحوال كثيرة جدا، ولهذا اختلفت مساكنهم في الجنة، منهم من يكون في الفردوس ومنهم يكون في أدنى الجنة ومنهم من يكون في الغرف، لأن قلوبهم في عبادة الله جل وعلا وحبه اختلفت اختلاف عظيم جدا. وقد قال سند إن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة صوم وثلاث، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 19 ليلة 20 من شهر رجب لعام 15 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى، وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثني محمد قاضي نصيبين قال حدثني محمد ابن ابراهيم ابن ابي سكينة انه املى عليه عبد الله بن مبارك هذه الابيات بطرسوس وواعده الخروج وانشدها معه الى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100. قال يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة كالعبو، من كان يقلب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، او كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب.
كلنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا رهد السنابس والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه، فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي اكتب هذا الحديث، وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تكثر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب فيكتب له بذلك حسنات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. بعد، معروف أن عبد الله بن مبارك رحمه الله من العلماء العاملين المجاهدين الذين كانوا يلازمون الطغور، والطغور هي الأماكن المخيفة التي تكون على حدود بلاد الإسلام ويتوقع أن يأتي منها العدو. وفي هذه الأبيات وسماعه الفضيل بن عياض وسماعه عابد الحرمين، لأن الفضيل من مكة كان وتعلم هذه الأبيات وفيها إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستمر عبادا في سبيل الله في منخر إنسان ودخان جهنم لا يستمران أبدا يعني أن الذي يكون في سبيل الله يقاتل ويقتل في أنفه غبار معناه أنه لا يرى النار أبدا وكذلك شرع أن الغبار في سبيل الله أنه أطيب من ريح العبير والعبير هو طيب الطيب الطيب الذي يختار على غيره وهذا أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيضا أنه يقول جاءنا عن نبينا أن الشهيد حي فهو في القرآن يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء فإن كانت قد صارت أصبوحه بدنا في القتل فهو حي حياة من الله أعلم ما هي ولكنها حياة أكمل من حياة الإنسان في الدنيا الله نهى أن يسمى ميت وفي الآية الأخرى قول جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وما لا يرزقون أنه يتنعمون بالأكل والشرب وغيره وهذا شأن الحي فليست الحياة للروح كما يتصور بعض الناس أن حياة الشهيد حياة للروح لأن الروح ما تموت فحياة الروح يستوي فيها يعني في الحياة حياة الروح يستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر كل روح إنسان ما تموت وإنما تفارق البدن ولا بد أن تكون الحياة التي ذكرها الله جل وعلا للشهداء غير حياة الروح ولهذا يكون بدن الشهيد طريا يبقى طريا لا تأكله الحياة ولا يكون كغيره هذا قد شوهد كثيرا من معروف ان المدينة ارضها غير الاراضي الاخرى لانها سبقة وتأكل ما وضع فيها بسرعة ومع ذلك في شهداء احد وجدوا بعد 40 سنة واكثر بعد 60 سنة عند هذه المناسبات المعروفة ما مرة أخرج السيل بعضهم ومرة حفروا ليزالوا عن طريق عين أجريت من هناك وجدوا كما هم كما وضعوا دماؤهم مسترية كنائي وهذا من معاني كونهم أحياء من معانيها وليست هذه يعني الحياة ليست على البدن فقط لأنه لا تأكله الأرض لا بل هي أهم من هذا فهم كما قال الله جل وعلا عند ربهم يرزقون وقد ذكر العلماء أشياء عجيبة غريبة هذا القليل والشيخ العالم المجاهد ابن النحاس رحمه الله في كتابه مصالح الإرشاد في ذكره الجهاد في سبيل الله ذكر قصة من هذا القبيل فيها مشاهدة لعلماء كبار ما يدل على أن حياة الشهيد أمور محسوسة وليست أمور معنوية. ثم أنه قد علم أن الجهاد في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذروة سنام الإسلام، كما في حديث الذي رواه الترمذي وغيره، حديث معاذ بن جبل ما قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم قال له: الجهاد في سبيل الله ذروة الإسلام، بعدما قال أن رأس الأمر رأسه الإسلام، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الشيء أعلاه وأرفعه. ولا يكون هناك ميت من المؤمنين المتقين يموت ويفارق الدنيا ويرى ما أعد الله جل وعلا له من الفضل والسعادة والخير، يتمنى العودة إلى الدنيا إلا الشهيد فقط، لما يرى من الفضل ما أعد الله له، فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وقد جاء بالصحيح في قصة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله لما قتل في أحد، يقول جابر: جيء به لوالده وميت، وكنت أبكي وينهاني الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ثم بعد ذلك قال له: إن الله جل وعلا قد كلم أباك كفاحا، فقال له: يا عبدي تمنى. فقال له ذلك فقال: أتمنى أن تعيدني إلى الحياة مرة أخرى فأقتل في سبيلك. فقال الله جل وعلا: كتب إني كتبت ألا يعود إليها مرة أخرى. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. وهذا الذي يعده الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى ما يمكن أن يطلب في مرضات الله جل وعلا. والآثار والحديث في هذا واضحة وجلية وظاهرة، وكذلك ما نوع الله جل وعلا به في كتابه، فإنه أخبر أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول بعد هذا: ومن أوفى بعهده من الله. هل فيه أحد أوفى من الله جل وعلا؟ يقول: واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهذه عقد مبايعة، لأن الإنسان المؤمن يبذل نفسه وماله في سبيل الله، وهذه المبايعة وجدت في أفضل كتب الله التي أنزلها: التوراة والإنجيل والقرآن. وعقد المبايعة وقع على يد رسول الله جل وعلا جبريل ومحمد وموسى وعيسى أولي العزم، وقعت على أيديهم. فأكد هذا وبين ووضح بأنه كأنه حاصل وموجود موثوق به تمام الثقة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن الصحابة تذاكروا فيما بينهم أي الأعمال أفضل، فانتهى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله، فأنزل الله جل وعلا في ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآيات. وهذا عند المذاكرة فصل النزاع والجواب، إن هذا هو أفضل الأعمال أفضلها. ولهذا أمر الغبيل بن عياض على الذي جاءه بكتاب أخيه عبد الله بن المبارك بعدما قال إنه نصح جزاه الله خيرا، لأنه في هذه الأبيات يحبه على العمل الفاضل هو الجهاد في سبيل الله، ويقول إن هذا لا يستوي مع عبادتك وإن كنت تبكي وتثير الدموع على خديك من خشية الله جل وعلا، فغبار في سبيل الله أفضل من هذا. فلهذا قال نصح نصحا جزاه الله خيرا. ثم عمل عليه الحديث الذي رواه وفيه أن المجاهد في سبيل الله لا يعجل فضله عمل من الأعمال، إنه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل يعجل الجهاد في سبيل الله وقال لا أجده لا أجده، الشيء الذي ما يجده الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له، الذي لا يجده يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم دين الإسلام وما أنزل الله جل وعلا على عباده لا وجود له. ثم قال له هل تستطيع أن تصوم النهار ولا تفطر يعني جميع حياتك وتقوم الليل ولا تفطر يعني في الصلاة تهجر طوال مدة حياتك؟ قال هذا ما أحد يستطيعه. قال إن المجاهد في سبيل الله كالقائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ثم ذكر أنه تكتب له الأعمال التي لا يعملها هو، إذا ربط فرسه بحبل طوله، الطول هو الحبل الذي يوضع في يد الفرس ويطول له حتى أنه يمتد فيقع من حول هديته التي توضع بها الحبل تمسك، هذا يسمى الطول طول الفرس. يقول انه اذا مشى فيه انه يكتب له حسنات، واذا اكل يكتب له حسنات، واذا زال يكتب له حسنات، واذا روض يكتب له حسنات. يكتب للمجاهد الذي امسك هذا الفرس في سبيل الله. وكذلك من رجع ووضعه في بيته، يعني دائما ما دام أعده للجهاد في سبيل الله فهو يكتب له ما يقعه ويمشيه وما يأكله وما يخلفه. وكذلك الشيء الذي يعده مثل العدة التي يعدها، فقد جاء أن السهم يدخل في الجنة ثلاثة، السهم الواحد يدخل به الجنة ثلاثة، صانع ومعد محتسبا ذلك أنه في سبيل الله ولجهاد أعداء الله، والذي يناوله من يرمي به والرامي به، ثلاثة يدخلون الجنة بالسهم. فكيف الذي يراد عمره ويكون مقبلا غير مقبل؟ ولهذا جاء أنه حتى من الخصائص التي يختص بها لا يجد ألم الموت إلا مثل عذرة القرآن، الشهيد في سبيل الله لا يجد ألما للموت إلا مثل عظة القراب، القراب الذي يكون بالدابة وأنه يؤمن من فتنة القبر وأنه يزوج 70 من الحور العين وغير ذلك مما ذكر في الأحاديث. ويكفي في هذا ما قاله الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمله بعمل الآخرة.
إرادة الإنسان بعمله الذي يطلب به الدرجات عند الله، إذا أراد به الدنيا فإنه لا خلاق له عند الله، ويكون داخلا في قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإرادة هنا المقصود بها العمل، الإرادة التي هي عمل، عمل القلب. ومعلوم أن عمل القلب إرادته يتبعها عمل الجوارح، ولا يمكن أن يوجد عمل للجارحة إلا وقد سبقها إرادة عمل القلب، فهو الباعث عن الأعمال. ويعبر بالإرادة عن العمل كله، عن كل العمل، يعني أن العمل صدر مرادا ومنويا به هذا الشيء، وهذا هو المقصود هنا. إذا صدر العمل من إنسان وهو عمل مما يتقرب به إلى الله كطلب العلم وكالحج وكالصدقة والجهاد في سبيل الله ما أشبه ذلك، صدر من إنسان لا يريد به إلا تحصيل الدنيا ولا يرغب في الآخرة، وإنما رغبته في الدنيا، فهو المقصود بهذه الآية، يعني داخل فيها، وإلا الآية تعم هذا ولا يرغب.
المسألة الثانية: تفسير آية هود. المسألة الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة.
يعني هذا لا بد أن يفهم، كونه يسمى عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. وعرفنا أن الخميصة ستة، وللحافظ ابن حجر: الخميلة كساء مؤلم فيه أعلام، والأعلام هي النقوش والأحجاب التي تكون في الثوب للزينة، ثم خمل مخمل خميلة. أما الخميصة يقول هي كساء مربع، الكساء المربع، كل كساء مربع يكون خميلة، شبه الشيء الذي ملتف به جدا وما أشبه ذلك. كيف العاقل يكون عبدا لهذا؟ أما الدينار والدرهم فمعروفان، ولكن ليس المقصود أنه يعمل العمل يطلب من هذا الشيء ما يطلبه من الله، يعني من الخميلة والخميصة أو الدرهم أو الدينار، ولكن المقصود أن عمله يراد به الدنيا، هذا المقصود. فسمي عبدا له لأنه جعل عمله من أجله، فهو يخدم المال، يخدم الدينار والدرهم، يعمل على تحصيله ويسعد نفسه في ذلك، وهمه جمعه وحياجته. وإذا حصل له اجتهد في العمل ورمي، وإن لم يحصل له ذلك ترك العمل وسخط، لأنه ليس له مقصد إلا هذا، فيكون عبدا له. ويكون مثل ما ذكر في الآية من كان يريد الحياة في الدنيا مثله تماما. أما كون المسلم يحب المال ويجمع المال فلا ينافي أنه مسلم ومؤمن ويطلب من الله جل وعلا نصيبه الذي يكون في الآخرة ويرغب في ذلك، لأن هذا شيء لا بد منه، ولكن لا يجوز أن يكون عمله من أجل ذلك